بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا أمس في الدرس السابق من كلامنا بالعز أن الأسس التي دعت إليها الرسل ثلاثة، معرفة المعبود أسمائه وصفاته وأفعاله والطريق الموصل إليه وهو شرعه، ومعرفة ما عده الله للسالكين بعد وصولهم إليه. وزبدة رسالات الرسل هو ماذا؟ التي ترجع إليه كل الأمور. الأمر الأول، أخذنا فائدة في قول الله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما معنى ذلك؟ أي ما كنت تعرف شرائع الإسلام وتفاصيله ومعالمه حتى أعلمك الله تعالى. قلنا هذا نظير قول الله: ووجدك ضالا. ما معنى ضالا؟ أي غير عالم بتفاصيل الشرع.
أي هنا نقول أن الضلال على قسمين: الغوالة وعدم معرفة العلم.
كثير الضلال قد يطلق بالقرآن على أكثر من هذا، قد يطلق حتى على الخطأ.
هل يصلح أن نقول عدم معرفة بالحق ومفوضها على الرسل؟
عدم معرفة تفاصيل الدين مثلا، أن يكون ضالا غير عالم بتفاصيل الشريعة، ولا ممكن. وقد يطلق الضلال على ما الخطأ. من يذكر دليله؟ قال موسى: قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. الضال هنا بمعنى إيش؟ أي مخطئ.
ما يجيز الرحمن
إيش؟
يعني طلعني الحق.
لا من يجوز هذا الكلام. لم يكن عالما بتفاصيل الشرع. وكما قال الإمام أحمد: من زعم أنه كان على دين قومه فهذا القول ما قول سوء. ثم استدل بماذا؟ بأنه لم يكن يأكل مما ذبح على النصب، ذبح لغير الله. ثم أخذنا تعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هو واجب على الأعيان أو واجب على الكفاية؟ مطلقا؟ نعم. الإيمان الإجمالي واجب ماذا؟ على الأعيان. والواجب والإيمان التفصيلي بما جاء به الرسول يكون على الكفاية. ثم الواجب الكفاية والواجب العيني هل يسوي في كل الناس؟ ذكر أنه إيش؟ لا يصف. فقد يجب على من بلغه شيء أن يعلم ما لا يجب على من لم يبلغه ذلك الشيء ولم يسمع به. ثم ذكر فائدة أن عامة من ضل كان سبب ضلاله ما هو؟ تقصيره وتفريطه في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وترك النظر والاستدلال. ما مراد بالنظر والاستدلال؟ الشرعي. وهو ايش؟ النظر في أدلة الشرع، وايضا النظر في ماذا؟ في مخلوقات الله. وما هو النظر الذي انكره العلماء؟ العقلي، الذي ينظرون فيه في قواعد فلسفية ومنطقية. وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا بدعة، فضلا عن أن يكون واجبا. ما حال الأثر عن ابن عباس: تضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ليضل في الدنيا ويشقى في الآخرة. عشان من أخرجه؟ ابن جرير ومن؟ ابن أبي شيبة. هل عندكم ابن حبان؟ هو في المصنف أنا ذكرنا لك حاكم من قرية أخرى وابن جرير وابن عاصم من قرية. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله ما اسمه؟ علي بن علي. والطحاوي أحمد بن محمد سلام. قال وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب. هذا كلام شيخ الإسلام في المعتل الواسطية قرأنا مرة معنا. ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. وفي الجمع بين التسبيح والحمد فائدة، وهي أن الله تعالى يكون موصوفا بالكمال ومنزها عن النقص، فإن الحمد معناه ذكر محاسن المحمود وصفاته الكاملة مع حبه وتعظيمه، والتسبيح هو تنزيهه عن كل نقص لا يليق به. ولذا كانت هذه الكلمة من أحب الكلام إلى الله، سبحان الله وبحمده، وشرعت في مواطن كثيرة في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك كما في حديث عائشة، لما تضمنت هذه الكلمة من هذا الجمع الحسن بين إثبات ما لله جل وعلا من الكمال والجلال وبين تنزيهه عن النقص. قال ومضى على ما كان عليه الرسول خير القرون وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول الآخرة ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو أي الواو وهو الجماعة أو نعم أدعو أنا ضمير المستتر، فيكون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعو إلى الله، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل أنا ومن اتبعني، فيكون من اتبعني معطوف على قولي أنا، فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. فالقال ابن القيم رحمه الله قال والقولان متلازمان، فلا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه ويكون على بصيرة، لا يكون الرجل من أتباعه حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يكون على بصيرة. فكلا المعنيين حق، فيكون المعنى الأول هذه سبيلي أدعو إلى الله ومن اتبعني سبيله ماذا؟ يدعو إلى الله. والثاني هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. وأيهما أشمل؟ القول الثاني يكون ماذا؟ شاملا للأول. فإن الذي يدعو إلى الله على بصيرة جمع الدعوة وجمع ماذا؟ البصيرة وهي العلم. قال وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين، كل هذه مقدمة يذكرها الشارح رحمه الله. وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. الحديث جاء في الصحيحين عن جماعة من الصحابة، جاء عن ثوبان وجاء عن المغيرة بن شعبة وجاء عن معاوية رضي الله عنه وعن سمرة أو جابر بن سمرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. قال وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد ابن سلامة الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته، بعد 200، فإن مولده 39 و200، ووفاته 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي،
قالوا في الحاشية هنا أصحاب مؤسسة الرسالة هو الإمام الثقة فقيه الملة، لأنهم هؤلاء هم إيش؟ أحناف، وليس أبو حنيفة بثقة. ولذا الحافظ لما ترجم له في التقريب ماذا قال؟ فقيه مشهور. أما كونه ثقة بل هو ضعيف في الحديث.
قال ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني وهم أصحابه وأتباعه على مذهبه، وأيضا كان لهم فضل عليه في مراجعته في بعض الأمور في العقيدة التي زل فيها، كالقول بخلق القرآن كما سيأتي معنا أن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول به، حتى راجعه القاضي أبو يوسف رحمه الله. وأيضا محمد بن الحسن كان له عناية بالآثار والحديث، ألف كتبا في الآثار، وهو الذي قال فيه الشافعي رحمه الله: كتبت عنه وقرى جمل. كتب عن محمد بن الحسن رحمه الله وقرى جمل، وكان يعظمه الشافعي. قال رضي الله عنهم: ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. فائدة في قوله رضي الله عنهم، هل الترضي خاص بالصحابة رضي الله عنهم أو يجوز أننا نترضى على غيرهم؟ ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار أن الجمهور على أنه يستحب الترضي عموما على الصحابة ومن بعدهم، وأن من خالف في ذلك
لا يقبل قوله ولا يوافق عليه، كذا نقله النووي عن جمهور العلماء. قال رحمه الله: قال يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار، فيقال رضي الله عنه أو رحمه الله ونحو ذلك. وأما ما قاله بعض العلماء إن قوله رضي الله عنه مخصوص بالصحابة ويقال في غيرهم رحمه الله فقط، فليس كما قال ولا يوافق عليه، بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه، ودلائله أكثر من أن تحصر. فيقول يجوز في الصحابة رضي الله عنه ورحمه الله، وقد جاء في أدلة هذا أنه يقال في الصحابة رحمه الله، جاء أن أبو بكر قال عثمان رحمه الله وأسامة بن زيد نحو ذلك، وجاء عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك الترضي على غير الصحابة ظاهر الأدلة جوازه، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فذكر الله السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وذكر من اتبعهم بإحسان، ثم قال ماذا؟ رضي الله عنهم. وقال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ماذا قال؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي آيات كثيرة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم ولك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه في سياق ذكر المؤمنين، والآية التي في سورة البينة في ذكر المؤمنين، والآية التي في البراءة ذكر الصحابة ومن تبعهم. فظاهر هذه الأدلة جواز الترضي على من بعد الصحابة رضي الله عنهم، لكن لا بد أن ينبه أننا إذا استعملنا هذه العبارة وهذه الجملة في غير الصحابة أن المراد بها ماذا؟ الدعاء. وأما في حق الصحابة فالمراد بها الخبر، فإن الله أخبرنا أنه رضي عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فقولنا في حق الواحد من الصحابة رضي الله عنهم أي خبر نخبر بذلك، وقولنا في حق بعض المؤمنين من غير الصحابة رضي الله عنه أي ندعو له، والدعاء بلفظ الفعل الماضي جائز، فإن بعضهم قال لا يكون الدعاء إلا بفعل الأمر، ولكن هذا ليس بصحيح، فقد جاء في اللغة في استعمالات كثيرة الدعاء بماذا؟ بالفعل الماضي، تقول غفر الله لك يا فلان، سامحك الله، عفى الله عنك، وكل هذه أفعال ماذا؟ ماضية، والمراد بها ماذا؟ الدعاء، تدعو له بالمغفرة والعفو. مع أن الأولى كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: هناك اصطلاح عرفي وليس اصطلاحا شرعيا، اصطلاح عرفي بين أهل العلم أن هذه العبارة صارت تستخدم في من؟ في حق الصحابة، فربما إذا سمعها من لا يعرف ظن أن هذا الذي وصف بها ماذا؟ صحابيا، يظن أن الذي وصف بها صحابيا، فالأولى والأفضل أن تقصر على ماذا؟ على الصحابة، ومن فعلها بغير الصحابة فهو جائز. فمن فعلها بغير الصحابة واستعملها بغير الصحابة وأراد بها الدعاء جاز فعله وقوله، والأولى أن تجعل على الصحابة، كما اصطلح على ذلك أهل العلم حتى لا يحصل لبس عند سماع هذه الكلمة في وصف إنسان. قال: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، ولا ينبغي أن يسمى تأويل بل يسمى تحريف، فإن التأويل منه ما هو مقبول، وسيأتي إن شاء الله بيان أنواع التأويل. وباختصار قد يأتي التأويل بمعنى التفسير، وقد يأتي التأويل بمعنى حقيقة الشيء ومآله الذي يؤول إليه من قولهم آل يؤول، وقد يأتي التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره. وأهل البدع ماذا أرادوا بالتأويل حين استعملوه؟ الثالث الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره وهو معنى باطل. قال: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك. ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لم على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف، ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به. علم الكلام الذي يقولون ذمه السلف، وسيأتي من ذمه ينقل بن عبد العزيز كثيرا عن السلف، هو الكلام في الله سبحانه وفي أسمائه وصفاته وأمور الغيب دون الاستناد إلى الكتاب والسنة، بل بقواعد جعلوها من تلقاء أنفسهم. فهذا علم الكلام، وعلم الكلام أكثره مأخوذ من من؟ من الفلاسفة، فلاسفة اليونان. على أن الفلسفة ماذا؟ أشر، فالفلاسفة كفار، ومقالاتهم مقالات أهل الكفر الملاحدة، أي الذي توغل في الفلسفة وتعمق فيها واعتقدها. وأصحاب علم الكلام لشاعر من أصحاب الكلام والمعتزلة من أصحاب الكلام، بعضهم ليس بكافر. قال: وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف، ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه، امتثالا لأمر ربهم حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم، وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. فكل من التحريف والانحراف، ما الفرق بينهما؟ التحريف راجع إلى ماذا؟ إلى الأدلة، يحرف الأدلة ويحرف النصوص. والانحراف إلى ماذا يرجع؟ إلى العقيدة نفسها، يعني ينحرف في ماذا؟ في عقيدته أو في سلوكه. فالتحريف يقع على النصوص، والانحراف يقع في طريقة الإنسان، ينحرف في طريقته وفي سلوكه وفي عقيدته. وكل من التحريف والانحراف مراتب، فقد يكون التحريف كفرا
كما حرف من الباطنية والقرامطة. وقد يكون فسقا ومعصية وقد يكون خطأ لا يبلغ حد الكفر يكون محرما. وكذلك الانحراف منهم من ينحرف إلى الكفر، كان يعتقد عقيدة باطلة يعتقد الرفض أو يعتقد عقيدة الجهمية، هذا انحرف الآن في عقيدته وهذا الانحراف كفر. وقد يكون الانحراف فسقا ومعصية. بقي يقول المؤلف رحمه الله فرق بين الفسق وماذا والمعصية، قال وقد يكون فسقا وقد يكون معصية، مع المعلوم أن كل معصية ماذا فسق. فإن الفسق في اللغة معناه الخروج، ولذا يقولون فسقت الزهرة أو فسقت الثمرة، أي ماذا خرجت من أكمامها. فالفاسق هو الخارج، وسمي الفاسق فاسقا لأنه خرج عن طاعة الله إلى معصيته. فمعنى كل عاص ماذا فاسق. فكيف فرق بينها المؤلف رحمه الله قد يكون فسقا وقد يكون معصية؟ قد جاء هذا في آية في كتاب الله ذكر الفسوق والعصيان. ما هي الآية؟ نعم، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والعلماء أهل التفسير لهم خلاف في ما المراد بالفسوق والعصيان إذا اجتمعا. إذا انفرد واضح الفسوق يشمل المعصية والمعصية تشمل الفسوق، ويكون المراد بهذا هذا وبهذا هذا. لكن إذا اجتمع الفسوق والمعصية فمن العلماء من قال أنهم إذا اجتمع يكون الفسق هو الكبائر والعصيان هو الصغائر. وهذا أشار إليه ابن كثير في تفسيره عند الآية، قال فالفسوق هي الذنوب الكبار والعصيان هي جميع المعاصي من الصغار. واختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره عند الآية أن الفسوق المراد به الكبائر والعصيان المراد به الصغائر إذا اجتمعا. اختار ابن جرير رحمه الله أن الفسوق في الآية هو نوع من المعصية وهو الكذب، والعصيان كل المعاصي ارتكاب النهي وترك الأمر. قال فقول الله وكره إليكم الكفر والفسوق، الفسوق هنا هو الكذب والعصيان هو كل الذنوب. وصح هذا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه ابن جرير سند صحيح. وذكره البغوي عن ابن عباس، وما وقفت عليه مسندا على ابن عباس. واستدل هؤلاء بالآية التي قبلها، قالوا الله تعالى قال ماذا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، قالوا فسمى الذي كذب ماذا فاسقا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قالوا فسمى الله الذي كذب فاسقا ثم ذكر الفسوق، فدل على أنه المراد بالفسوق هو الذي تقدم ذكره وهو الكذب. وبعضهم فرق بتفريق ليس بجيد، أشار إليه السمعاني في تفسيره، قال الفسق هو ارتكاب النهي والمعصية هي ترك الأمر. الفسق هو ارتكاب النهي والعصيان هو ترك الأمر. قال وقد أشار الله إلى هذا في آيات، فمثلا قول الله بعد أن نهى عن مضارة الكاتب والشهيد قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، ثم قال وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، قال فسمى الله فعل المنهي عنه ماذا؟ فسقا، فدل على أن الفسق هو ارتكاب النهي، والعصيان هو فعل إيش؟ هو ترك الأمر. قالوا استدلوا على قول الله عن موسى أنه قال لأخي هارون أفعصيت أمري، قالوا فترك الأمر يسمى ماذا؟ معصية وعصيانا. ولكن هذا قد نقض، هذا ليس بجيد. قال الله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربه. ما هو الفسق الذي فعله إبليس؟ ارتكب النهي أو ترك الأمر؟ ترك الأمر، وسمى الله فعله إيش؟ فسقا. وهكذا قال الله عن آدم وعصى آدم ربه فغوى، وآدم ماذا؟ ترك الأمر وفعل المنهي عنه؟ فعل المنهي عنه. فهذا التفريق ليس فيه قوي. وأيضا الذي ذكره ابن جرير إنما إن حمل يحمل على هذه الآية بخصوصها، وبعضهم قال إنما هذا من تلوين الخطاب وإلا فهما شيء واحد. يقول عطف الشيء على نفسه أو لا، من يذكر دليلا كلام العرب؟ ها؟ فألف قولها كذبا ومينا. الكذب هو إيش؟ المين، والمين هو الكذب، وعطفه عليه من باب تلوين اللفظ والتنويع في اللفظ. فإما أن يقال ما قاله ابن كثير رحمه الله أن الفسوق والعصيان إذا اجتمع يكون المراد بالفسوق الكبائر وبالعصيان الصغائر، أو يقال إن هذا من تلوين اللفظ وتلوين الخطاب وإلا فهما شيء واحد. الشاهد من هذا أن التحريف والانحراف ماذا؟ كل منها قد يكون كفرا وقد يكون دون الكفر. قال فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء. قال ابن كثير المهيمن هو الأمين على الكتب السابقة والشاهد عليها والحاكم على كل كتاب قبله، والمعنى أنه نسخها وتضمن ما فيها مما هو مصلحة للعباد وصار حاكما على الكتب السابقة، فما جاء فيه وهو فيها قبل، وما لم يأتي فيه مما كان فيها فهذا إيش؟ ليس لا يتخذ شرعا. قال وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء وأنزل عليه الكتاب والحكمة وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس. باقية إلى يوم القيامة وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. هؤلاء المنافقون وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم. قلنا من الذي هو أشر أهل الكلام؟ هو أهل الفلسفة. الفلسفة شر. ومن القائل الفلسفة قص السفة؟ ها؟ لا ها؟ لا ابن الصلاح نقلها عنه من؟ الذهبي في السياق. كان الشيخ تمثل به كثيرا الفلسفة قص السفة. وما معنى فيلسوف؟ هي كلمة من كلمات اليونان معناها ماذا؟ محب الحكمة. أصلها من كلمتين مركب فيلا وأيضا سوف. قال وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها أي ندركها ونعرفها ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول. نريد نوفق بين الشرع وماذا؟ والعقل. وهل في تعارض أصلا بين الشرع والعقل حتى يوفقوا بينها؟ لا. وكلمة شيخ الإسلام الشهيرة النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح. النقل الصحيح الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارضه العقل الصريح. وقد ألف كتابه الذي سماه ماذا؟ درء التعارض بين العقل والنقل، أي ما يتعارض العقل والنقل. وهؤلاء قالوا نريد نوفق بين الأمور العقلية وبين الشرع، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن. عندكم كذا إنما نريد الأعمال قال كذا في الأصول، ولعل الصواب إنما نريد الإحسان بالجمع بين العلم والإيقان. إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهو جهل وضلال. وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة. المتملكة والمتأمرة، لا المتأمرة هي الأمراء. نعم ملوك الأمراء. قال وكما يقوله كثيرا، كما قلنا لكم نسخة شعيب تعتبر ماذا من حيث ضبط النص أحسن نسخة. ماذا عندك يا محمد بهذه النسخة؟ نسخة من هذه؟ ايش فيها؟ متأمرة. وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بل ما جاء به الرسول كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية ولا في كثير من الأحوال العبادية ولا في كثير من الأمور السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. درس المعنى المحى وزال وذهب. بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا فيكون قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء. ما معنى تلي حق تلاوته؟ ها؟ أي اتبع. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما معنى يتلون حق تلاوته؟ أي يعملون به يتبعونه. مأخوذ من قولهم تلا فلان فلانا. ما معنى تلاه؟ أي اتبعه. وأنت الأول وزيد التالي، أي ماذا؟ الذي يتبع. قال فيكون قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك. يعني ابن أبي العز يقول هؤلاء عجزوا عن معرفة ما جاء به الرسول وعن الوصول إليه، فقال نريد نجمع بين هذا وهذا. ولو أنهم اعتذروا وأنهم عجزوا وفرحوا بقيام غيرهم به لكان هذا هو الأولى. قال ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. والكلام الذي يكون واضحا في هذا القراءة، والكلام الذي فيه مسائل ويحتاج وقوف عنده إن شاء الله نقف، لأن الكتاب كبير ويحتاج منا أننا نمشي فيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.